هم أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله الشيخ عبد الرحمن.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. قال المؤلف رحمه الله: وعن أمامة رضي الله عنه مرفوعا.
وعن أبي أمامة.
عندي أمامة.
عن أبي أمامة.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، رواه الترمذي.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قد شرحنا في الحلقة السابقة في بيان هذه الصفات، وذكرنا أن أول هذه الصفات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من صفات أهل الإيمان هو الحياء، وقدمنا أن هذا الخلق الكريم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله أو كله خير. فذكرنا أن الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في ذي الحق، فالحياء دائما أثاره حميدة، ويظهر للناس فيما يظهر للناس أنه يمنع من تحصيل الحق، ويمنع من المطالبة بالحقوق، وهذا على خلاف ظاهر ما يفهمونه الناس. الحياء خير كله، ومطالبة بالحق ومشاكل ذلك ليس موضعه الحياء، لأنه مطلوب من الإنسان أن يدفع عن نفسه الشر ويحصل الخير، وهذا غير خلق الحياء. الحياء هذا خلق يلازم الإنسان، وقد الله عز وجل يعني يفطر النفوس على هذا الخلق، فيكون هذا من فضل الله عز وجل على ذلك. الخلق الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي ذكر العي، وقد قدمنا أنها في الظاهر أنها في عرف الناس أنها من الصفات المذمومة، والعي هنا بكسر العين، والأصل في العي أنه يقال فيه عي عن الكلام، أنه العجز عن الكلام، لكن هذا غير مراد في الحديث النبوي، لأن العي بهذا المعنى وهو العجز عن الكلام مذموم، وهي من الآفات التي تصيب اللسان، فقد يعجز عن الإفصاح عن مكنونات نفسه. لكن العي هنا ليس مراد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن. المراد بالعي والمراد به السكوت عما فيه إثم، أو هو يوصف بالعي لكونه يحترز في كلامه عن الكلام القبيح، ويتورع عن الخوض في فضول الكلام، فيظن الضان أن به عي عجز، وما به ذاك، وإنما أسكتتهم كما في أثر ابن عباس الخشية، أسكته الخشية وخوفه من الله عز وجل. وقيل العي هو قلة الكلام وعدم التوسع فيه، وإنما يكتفي في الكلام ما يحتاج إليه. وعلى كل حال، على كل حال، هو بهذا المعنى من علامات الإيمان، ولهذا من آداب أهل الإيمان ومن الأمور التي يحمد فيها الإنسان ترك فضول الكلام، لأن الكلام والخوض أنه مظنة ماذا؟ الوقوع في المحذور، فالذي يحترز من كلامه أو يحترز في كلامه لا شك أن ذلك باعثه الإيمان، كما أن الحياء يبعث على الإيمان أو مبعثه الإيمان، فكذلك العي في ظاهره أنه به عي وما ليس به عي، فهذه من صفات أهل الإيمان أو من شعب الإيمان، قال شعبتان من الإيمان. أما الخصلتان المذمومتان في على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم البذاء وهو فحش الكلام وبخلاف الحياء، فلا يتنزه في كلامه على الألفاظ التي يستحي أهل الحياء عن ذكرها، لعان طعان هماز، هذه صفات النفاق وليست من صفات أهل الإيمان. وجود هذه الخصلة يحتاج الإنسان أن يراجع نفسه فيها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس من يتقى خشية فحشه، تجد الناس يتقونه لأنه بذيء اللسان، لا يكلم ولا يخاصم ولا يحاور ولا يناقش، لماذا؟ لأنه بذيء اللسان، هذه من صفات النفاق، وهذا مكروه عند الناس أنه يقال اتركه دعه، فإنك إن تكلمت معه سمعت منه بماذا ما يسوءك، لأنه لا يتحرص في الكلام ولا يفرق من ما يقال في المجلس العام والمجلس الخاص، فيتقى، هذه من علامات ماذا؟ النفاق. وينبغي للمسلم أن يتنزه عن هذه الصفة المذمومة. أما الصفة الثانية قال البيان، البيان هو التملق في الكلام والتنطع وإظهار الفصاحة في الكلام والتشبع بما لم يعطى وإظهار العلو على الناس في كلامه، استخدام المهجور من الكلام لأجل أن يشار إليه بالبنان ويلتفت إليه. وإن قلنا أن أهل الإيمان كلامهم على وجه السماحة والبساطة، يفهمه كل أحد، ولهذا الله عز وجل ذكر من صفات أهل النفاق أنهم يعنون بزخرفة كلامهم وبإسماع قولهم لمن يخاطبونه. قال الله عز وجل عنهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فلهم عيانة، لهم عناية بالفصاحة، والمطلوب هو الحد الذي يحصل به أو يحصل به فهم الكلام، يفهمه يعني أواسط الناس. أما الإنسان يتعالى على الناس بفصاحته وباستخدامه للمهجور من الكلام، هذا لا يليق. ولهذا الوعاظ والخطباء موجهي الناس عليهم أن يخاطبوا الناس بماذا؟ بالبسيط من الكلام الذي يفهمه كل أحد. نعم.
ذكرت محسن عليكم تقول البذاء هو من يتقى ويخشى بسبب فحش
نعم
كلامه.
نعم.
وهذا يعد عند بعض الناس مفخرة، أنه يعني سليط اللسان و يعني توجيه
هذا حينما يحتكم الناس إلى أهوائهم وإلى أذهانهم يحصل هناك تغير في المفاهيم، فقد يرى ما هو أبطل باطل أنه هو الحق حسب فساد الزمان ووضع الناس، وليس الحجة في أفعال الناس ولا عندهم ما يزكو وما لا يزكو، الحجة في خطاب من لا ينطق عن الهوى، أخلاق النبوة. البذاء مذموم، وينبغي للناس أن يتجنبوا الفحش من الكلام والبذاء، ومن استحكمت فيه هذه الخصلة أو فيه هذه الخصلة فعليه أن يراجع نفسه، لأن هذا خلق مذموم لا ينبغي لأهل الإيمان أن يكونوا عليه، وهذا يصدر في الشباب هداهم الله، اللعان والسباب، هذا فحش الكلام، هذا بذاء، هذه من علامات النفاق. كيف الإنسان مؤمن بالله عز وجل ويرى في نفسه صفة من صفات النفاق ولا يتخلص منها؟ يتق الله عز وجل ويراجع نفسه.
قال رحمه الله وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا. السرسارون المتشدقون المتفيهقون، رواه البيهقي في شعب الإيمان.
وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه. نعم، كل هذه الحديث حسنة، وأفاد الحديث، الحديث عظيم، حديث حسن، أفاد أن منازل أهل الإيمان بحسب أعمالهم وأخلاقهم، ولهذا لابد أن يعلم أن الجنة منازل، وإن أصحاب الجنة يتراءون منازل الجنة كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري في الأفق الغابر، منازل عظيمة. وأعلى الناس منزلة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم وهو أعلى الناس. لهذا في دعاء المؤمن بعد الأذان، اللهم
رب هذه الدعوات التامة،
صلاة آتي محمد الوسيلة والفضيلة ثم المقام المحمود الذي وعدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك، طبعا في حديث ضعيف الدرجة الرفيعة، لكنه معناه صحيح أن الدرجة الرفيعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي المنزلة العالية في الجنة، فهذه المنزلة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في الحديث الثناء على حسن الخلق، وجاءت أحاديث كثيرة في بيان أن حسن الخلق عمل صالح يثقل به الميزان، فقد يكون الإنسان قليل العمل يعني من جهة التعبد، ما عندك كثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير صدقة، إنما هو من أواسط الناس. فالحسن الخلق قد يبلغه أو يبلغ بهذا منزلة من هو كثير العبادة. يدلك على ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه أبو داود: ما من شيء أثقل في الميزان، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ميزان يوم القيامة. إذن حسن الخلق شيء معنوي يتصل به الإنسان، يقلبه الله عز وجل يوم القيامة حرب، فيكون ثقيل، ثقيل جدا في الميزان. وما يدلك هذا، يدلك على ماذا؟ على أهمية حسن الخلق، وعلى أن حسن الخلق من العمل الصالح الذي قد يغفل عنه فئام من الناس، يغفلون عن أن حسن الخلق من العمل الصالح. تجد الوعاظ وأهل الخير يحرصون على العمل الصالح، يستكثرون من الصيام والصلاة والأعمال الصالحة وأعمال البر، وهذا حسن، ولكن في عمل قد يغفل عنه الإنسان، وهو عمل يسير وسهل على من يسر الله تعالى له، وفقه الله عز وجل، وهو حسن الخلق. وجاء في حسن الخلق تعريف عن الحسن البصري جميل جدا، يقول: حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا حسن الخلق، جماعه بذل المعروف كف الأذى وطلاقة الوجه. والإنسان لا يشعر أنه بحسن خلقه يدرك منزلة من يكثر من الصلاة والصيام والزكاة ولو أعمال كثيرة جدا. لهذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. لو وجدت أنه ما عندك كثير عبادة ولكنه يدرك، فإذا هو عمل يسير ولكنه في الميزان ثقيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيان يعني الإنسان الفقيه من عباد الله عز وجل من يحرص على ماذا؟ على أن يثقل ميزانه بالعمل الصالح. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان في على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله. كذلك مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن يعود نفسه على حسن الخلق في قوله وفي عمله في تعامله مع الناس، يتحلى بحسن الخلق. أولا يسأل العبد ربه أن يبلغه هذه المنزلة وأن يجاهد نفسه على هذا، تحتاج مجاهدة وتحتاج تأسى بهؤلاء الذين يرى فيهم حسن الخلق. حسن الخلق وهو يسير على من يسره الله عز وجل، يعني لا يكون على هذا. ثم ذكر قال أقربكم مني يوم القيامة حاسيكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا. سيء الخلق بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثم ذكر بعض من الصفات من هم متصفين بسوء الخلق، قال الثرثارون. والثرثارون هم الذين يكثرون من الكلام تكلفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال. بعض الناس يعني سبحان الله عنده هوس بقيل وقال، عنده هوس بمتابعة الأخبار، أخبار الناس، وفضول كبير جدا في تتبع أحوال الناس وقيل وقال، رئافة. هؤلاء هم الثرثارون. ثم ذكر صفة أخرى المتشدقون، وذكر شراح الحديث أنه التشدق المتوسعون في الكلام من غير احتياط ولا احتراز، ويصدق هذا على المتطاول على الناس بكلامه. ثم المتفيهقون كذلك هم المتكلفون في كلامهم، يدعي التفقه والتوسع على وجه الكبر والاستعلاء على الناس واستخدام المهجور والوحشي من الألفاظ ليظهر أنه فصيح وبليغ، وهذا قد يقع فيه فئام من الناس صلى الله عليه وسلم. وتأمل يا رعاك الله هذه التوجيهات النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم التي تذم آفات اللسان كلها في اللسان، الثرثرة، التشدق، والتفيهق، كلها مصدرها اللسان. لهذا نقل عن السلف ما من شيء يعني هو أحوج إلى حبس من اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ أو مؤاخذون بما نقول يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا يحتاج يتوافق مع التوجيهات السابقة. هذا في وصية أبي ذر حديث رواه البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم عليك بخصلتين ما تخلق الخلائق بمثلهما، حسن الخلق وطول الصمت. الصمت وعدم كثرة الكلام وترك هذه الآفات يحتاجها الإنسان ليكون صموتا ولا يتكلم. والآن في زمن الآن ما في صمت، كل الواقع الآن من شبكات التواصل تدعو الناس إلى ماذا؟
الكلام.
وكم وقع في الناس من المشاكل بسبب الكلام.
بل ربما شيخ مواقع التواصل تجري الناس على الكلام، لو كان في مجلس لحسب هالكلام هذا
صحيح. يقول ولهذا كان يقول رب كلمة قالت لصاحبها دعني، هذا يصدق على شبكات التواصل. وكل حدث الآن كل حدث تشوف يصدر، يعني بعض الناس من ابتلي بالشهرة وظن أنه يعني يملك توجيه الأمة صار لابد يصير له تعليق على كل حدث، فيستدعي ماذا يا شيخ عبد الرحمن؟ أنه يعلق على كل حدث، كل حدث لابد أن يكون له تعليق. هذه يسمونها في العرف يعني الحاضر الشجاعة الأدبية، يعني هذه شبكات التواصل أعطت الناس ما يسمى الشجاعة الأدبية، يعني شجاعة غير حقيقية، إن عنده الشجاعة لأنه لا يستطيع أن ينظر من خلال الكواليس من خلال هذه الشبكات. فبعد أحداث حدثت وما زالت تحدث، تجد في شبكات التواصل خاصة فيما يتعلق بالتويتر ومشاكل ذلك يغرد ناس تغريدات، ثم بعد فترة يسحبونها. إذا الإنسان ماذا عليه أن يتأمل؟ ربما يقول كلمة ولا يعقل الإنسان. هذه نصيحة للناس جميعا، حتى الآن ممكن في الجروبات وفي الواتساب كل حدث يعلق عليه، تحدث خصومات ومناقشة. إن الناس بحاجة إلى الصمت وإلى السكوت وإلى أن ينشروا الحق والخير ويتركوا هذه المخاصمات والمناقشات، إنما ابتلت به الأمة الآن للأسف. تجد أنا يعني لست بمكثر من هذه الجروبات، لكن أنا أرى أن الناس يتشكون منها، في الشكوى من هذه. الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور ويحرص عليها، تخلق بأخلاقه.
نحتاج إلى التأمل، يعني إذا كان الإنسان يخشى من ملاحقة قانونية جراء كتابة تغريدة أو ما شابه، فكيف الكلام هذا اللي يتكلمه سيكون هناك محاسبة أمام الله جل وعلا؟
وفي قضايا منظورة في المحاكم بسبب رسائل واتساب، وفي قضايا منظورة في المحاكم بسبب رسالة أو تغريدة في التويتر، وناس يقضون أحكام في الحاجة. إذن الإنسان بحاجة إلى الصمت والسكوت، من صمت نجا. وسبحان الله نشوف يعني هذا مرض، يعني بعض الناس يعني فئام من الناس ابتلي أنه لا بد أن يكون له حديث على كل حدث. هذا ليس بصحيح، الأمور ترجع إلى أهلها، والإنسان دائما يراجع نفسه فيما يكتب، يكتب شيء ثم يعيد النظر ويتأمل ولا حتى يستوعب دراسة ما أثر هذا الكلام ثم يكتب.
سبحان الله، يتأمل الإنسان حادثة الإفك التي حصلت لأم المؤمنين عائشة، ما تكلم من أصحاب إلا ثلاثة.
الله أكبر. الله عزيزي تلقونه، تلقونه تلقي، هذا قيل قال نقل كذا. سبحان الله، الإسلام آدابه عظيمة، لكن من يتخلق، من يتخلق بهذه الآداب؟ يعني فيها سلامة الدين وسلامة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك بماذا؟ بأن تكون يعني متأني فيما تقول فيما تفعل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك، لأن من أسباب دخول النار حصائد الألسنة، فكيف أنك تسمح لنفسك بمثل هذا؟ إذا كان الناس يؤاخذونك ويعاتبونك على كلمة وربما تتراجع عنها وتسحبها، فكيف برب العالمين؟ والغريب يا شيخ أن يعني هذا من البلاء، أنك في عافية ما لم يدون ما كتبت. الآن اللي تكتبه الآن في ظل الحفظ المعلوماتي الآن مكتوب عليك، يعني المنتديات والملتقيات مكتوب عليك، تموت تموت والناس سيقرؤونه. أليس هذا بحاجة إلى أنك تكون على حرص أنه لا يكتب إلا ما يرضي الله عز وجل في الآخرة، وما يكون عندك ثقيل في الميزان، ولا تسكت رأيك وما أراءك التي تنفرد بها، ولا اتهم رأيك يا أخي، اتهم رأيك، احتاج اتهم الرأي. الله المستعان. وهذه حديث عظيم، الثرثارون المتشدقون المتفهقون كلها تصدق على واقع هذا الزمن. الله المستعان.
قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
والحديث اللي بعده الشيخ:
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود.
طبعا الحديث الأول حديث سعد رضي الله عنه إسناده صحيح، حديث عبد الله بن عمرو فيه ضعف لكن يشهد له الحديث الذي قبله. تحت هذا الحديث مسائل، أول هذه المسائل في الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بشرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها، ووقوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وأشراط الساعة كما تقدم منها ما هو صغرى ومنها ما هو كبرى، وهذه من أشراط الساعة الصغرى. طبعا الحديث فيه صورة من صور التشبيه البليغ وتشبيه الإنسان بأفعال الحيوانات، فهؤلاء الذين يتكلمون ويأكلون بألسنتهم فهم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة العلف بلسانها، ولا شك أن التشبيه بليغ. فأكل البقرة للعلف ظاهر لكل أحد من وجهين: الوجه الأول لأنه مما يستقدر، كذا رأيت البقرة وهي تأكل يعني تستقدر طريقة أكلها، فهؤلاء لي على وجه الذم لفعلهم شبههم النبي صلى الله عليه وسلم كما تأكل البقرة. ومن وجه التشبيه، من أوجه التشبيه، أنهم يتكلمون ليأكلوا شيئا من المال لكلامهم، فهم يتكلمون لأجل النوال، كما أن البقرة تأكل بلسانها فهؤلاء يأكلون بألسنتهم. هذا الوجه الثاني من أوجه التشبيه. ومن أوجه التشبيه مما ذكره العلم أن البقرة تأكل بلسانها بخلاف الحيوانات، البعير خلاف، ما هذه البقرة فإنها لا تأكل العلف إلا بلفه فتخرج لسانها. كذلك ذكرها العلم من التشبيه البليغ والذم لهذا الوصف أن البقرة لا تميز فيما تأكله، بل هي تأكل كل ما وقعت عليه. فحال هؤلاء لأجل أنهم لا يميزون في كلامهم فهم يتكلمون ليأكلون كما تأكل بقرة كل شيء. هذه أوصاف عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبلغ ما يكون التشبيه والكلام. طبعا في الحديث كذلك مسألة مهمة، أنه قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث فيها خطر الكلام لأجل عرض الدنيا، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في وعيده قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، يتكلم بالكلمة من سخط الله، في بعض الروايات لا يلقي لها بالا، تأمل يا رعاك الله، لا يلقي لها بالا، ما يخرجها كأنه يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني 70 خريف 70 سنة يحبس الإنسان في النار بسبب كلمة. وهذا يدلك على أن الإنسان ينبغي أن يتبصر في الكلام الذي يخرج بين شفتيه ويجعله في الميزان حتى لا يقع. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم يأكلون بألسنتهم وهم يتكلمون لأجل النوال، ويسمون هذا بأسماء لا تغير الحقائق. فينبغي الإنسان أن يعرف هذا وأن يقدر أمانة هذه الكلمة ومسؤولية هذه الكلمة، يحسب لها حساب ولينظر فيما يقدم، وليعلم أنه مؤاخذ بما تكلم به. كذلك من المسائل التي ذكرت في هذا الحديث إثبات صفة من الصفات الفعلية لله عز وجل، وهي البغض، وأن الله عز وجل يحب ويبغض، وصفة الحب والبغض من الصفات المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى كما قد قدمنا. وحبه وبغضه سبحانه وتعالى ليس كحب المخلوقين ولا كبغض المخلوقين، فصفة البغض من صفاته سبحانه وتعالى التي لا مماثلة فيها بوجه من الوجوه. فإذا كان هذا الأمر مما يبغضه الله عز وجل وبغيضني الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذا الخلق الرذي.
أحسن عليكم شيخنا. التكسب باللسان هو مقصور على من هو يشتغل بالعلم الشرعي أو كل من يتكسب بلسانه من الشعراء والبلغاء؟
لا شك أن كل من يعني إذا أوقعه في المحذور ومدح الشين وذم الزين والكذب، هذا لا شك أنه يصدق في هذا الوصف. في الكلمة لا مسؤولية، ينبغي الإنسان أن لا يقال والله أن هذا كلام يقال يمدح من لا يستحق المديح ويتكلم مؤاخذ ويغير الواقع ويبالغ في المديح، كل هذه ليست دل على الإنسان مؤاخذ بما يفعل. فعليه أن يعتبر وأن يحذر غاية الحذر من مثل هذه الأمور.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود.
أنا الحديث فيه ضعف، ولكن الحديث التي قبله تشهد إلى معناه. طبعا في الحديث صرف الكلام يعني تصاريف الكلام والتعمق فيه لأجل أن يؤثر في الناس ويصرف وجوه الناس إليه، فهو تعلم للتأثير، قال يسبي به قلوب الرجال، فدل على أن هذا التعلم لهدف، وهذا الهدف مذموم. لماذا؟ لأنه يراد به التأثير في الناس، لا لأجل أن يؤثر في الناس في اتباع الحق، وإنما ليكون مؤثر في الناس في تغيير أفكارهم وآرائهم والتكسب بذلك، لأنه مؤثر. قال لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. طبعا الصرف في كلام أهل العلم وعند شراح الحديث هو النافلة، والعدل فريضة، يعني لا يقبل الله تعالى منه عمل. وهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على أهمية الإخلاص في التعليم وفي التعلم والتعليم والتوجيه، وعلى طالب العلم أن يكون على حذر من هذه الآفات المهلكة. فالآن بعض الناس يتعلم الخطابة ويتعلم العبارات وإنما لأجل أن يؤثر في الناس في ماذا؟ ليستخدم في تسويق صنعة ولا سلعة ولا كذا ولا مشاكل ذلك، تأكل ولا يهمه موافقة الحق، كما تعرف الآن يعني من التسويق والدعايات، كل هذه لأجل عرض الدنيا ومشتمل على ماذا؟ على الكذب وعلى الدجل وسيطرة الحياة المادية على الناس حتى صاروا يطلبون هذه الأمور. هذه نسأل الله السلامة والعافية من الآفات ومن المهلكات التي عمت وطمت وألفها الناس حتى صاروا لا ينكرونها. هذه أخلاق مذمومة.
قال رحمه الله قال عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العد لا احصاه. وقالت: انه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. رواه ابو داود بعضه.
نعم، هذه الاحاديث التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى والمصنف الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، انما ارادها لاجل ان يتخلق بها طالب العلم، لان طالب العلم أسوته في خطابه وفي تعليمه من النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستدعي الحديث على صفات النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، هديه صلى الله عليه وسلم في الكلام. من أجمل المؤلفات التي ألفت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الإمام ابن القيم الجوزية المسمى بزاد المعاد في هدي خير العباد، من أنفع الكتب، ويسميها للعلم الهدي النبوي، وألفه الإمام ابن القيم في سفره، وهو كتاب عظيم النفع. ومن ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى صفات كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم صفات كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، من خصائص كلامه لا يمكن أن يكون لغيره، فهو ليس موضع أسوة، لأن هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام القليل عظيم النفع، وهذا من عظيم بلاغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، ولهذا أعطى الله عز وجل هذه الخاصية. فمن خصائص كلامه صلى الله عليه وسلم، أو مما يذكره أهل العلم في جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال هو في ماء البحر هو الطهور ماؤه
الحل
ميتته، هذه عبارتين تشتمل على ماذا؟ على معاني عظيمة جدا. مما ذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى، في تقول عائشة لا يسرد كسردكم، وفي بعض الروايات كان يعيد الكلام ثلاثة ليعقل عنه، لأنه مبلغ، يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه. وفي صفات كلامه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم بكلام فصل، يعني لا يوالي بين كلامه بل يفصل بينه ليفهم عنه، ولهذا إذا فصل المتكلم في كلامه كان ذلك أوعى وأبلغ في الانتفاع وفي الحفظ في السماع. ومن صفات كلامه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم، طبعا هذه الصفات لكلام النبي صلى الله عليه وسلم تبعث على أن الإنسان يقرب من هذه الصفات، وإن كانت من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فيعنى بماذا؟ بالإيجاز. ولهذا الإمام مصنف قال باب تجوز في الكلام، على الإيجاز في كلامه، لأن طالب العلم مهمته التعليم، في خطبته في وعظه، كما كانت عائشة تقول إذا وعظت فأوجز، وقال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. والنبي صلى الله عليه وسلم تستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من علامة فقه الرجل قصر خطبته
وطول صلاته،
نعم وطول صلاته مائنة من فقه، يعني من مائنة علامة فقه الرجل أن يكون قصير الخطبة طويل الصلاة. وهديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، أنا أدعو الخطباء أن يعنوا بهذا الهدي النبوي، وأن يتخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الإيجاز في الخطبة أنفع ما يكون للناس، وأن تكون الخطبة مشتملة على الآثار والحديث النبوية. وهذا الذي كان يعرفه أو كنا نعرفه من مشايخنا، ولو نظرت في خطب أئمة الدعوة أو خطب المشايخ تجد أنها موجزة، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في خطبته عليه الصلاة والسلام أنه كان يوجز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح والغاشية والجمعة والمنافقون والجمعة والغاشية، هذا طول صلاة، فعليه الخطباء أن يتمثلوا بهذا الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم على نبيه.
الله في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.